أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الكلام لا يزال يدور حول فقرة الوضوء في الآية الشريفة، لأننا قلنا أن الآية الشريفة تتضمن بيان أحكام الوضوء وأحكام الغسل وأحكام التيمم، أي أحكام الطهارات الثلاث. الآن كلامنا في ما تقدم واليوم والآن يقع في الحقيقة حول الفقرة الخاصة من الآية التي تتعرض لبيان أحكام الوضوء. ذكرنا أن هناك عدة بحوث تدور حول هذه الفقرة. انتهينا للبحث السادس. البحث السادس الكلام يدور فيه حول كيفية غسل الوجه بعد الفراغ في البحث الرابع، عن أنه يجب غسل الوجه، أن المستفاد من الآية هو وجوب غسل الوجه. وفي البحث الخامس ذكرنا ما هو المراد بالوجه، وأن المراد بالوجه هو ما يبدأ من قصاص الشعر إلى الذقن، وما دارت عليه الوسطى والإبهام عرضا. فإذا فرغنا عن أن الوجه المغسول ما هو تحديده، وفرغنا عن وجوب غسله. الآن يقع الكلام في كيفية الغسل بلحاظ بعض الجهات. السؤال الذي يطرح في الحقيقة هو هذا، أنه هل هناك كيفية خاصة في غسل الوجه يجب الاتيان بها أو لا، أن المهم هو غسل الوجه، بأي كيفية حصل هذا الغسل؟ الكيفية المتعارفة لغسل الوجه والتي يأتي بها الإنسان إذا ترك وطبع، هو أنه يبدأ بالغسل من الأعلى إلى الأسفل. هذه الكيفية المتعارفة لغسل الوجه والتي تقتضيها طبيعة الإنسان وطبع الإنسان. حينما يقال للإنسان اغسل وجهك، عادة يبدأ بالغسل من الأعلى إلى الأسفل. السؤال الذي يطرح أن هذه الكيفية المتعارفة هل هي الكيفية المتعينة اللازم الإتيان بها، بحيث إذا جاء بكيفية أخرى غسل وجهه بكيفية أخرى لا يصح منه الغسل ولا يعد ممتثلا، أو أن المهم في الآية هو غسل الوجه وإمرار الماء على هذا العضو المخصوص، سواء بدأ بالغسل من الأعلى إلى الأسفل أو بدأ بالغسل من الأسفل إلى الأعلى بأن غسل وجهه منكوسا، لا فرق بينهما، لأن المهم هو إيقاع الغسل خارجا، هو الواجب، الغسل هو الواجب. والغسل لغة كما قلنا عبارة عن إيصال الماء وإمرار الماء على العضو المغسول، وهذا كما يتحقق بالغسل من الأعلى إلى الأسفل يتحقق أيضا بالغسل من الأسفل إلى الأعلى، فإنه يصدق أيضا غسل وجهه، يقال غسل وجهه. فقد يقال بأن الآية مطلقة، بمعنى أن الآية ليس فيها ما يوجب الاختصاص بالغسل من الأعلى إلى الأسفل، ليس فيها أي قرينة مثلا تدل على اختصاص الغسل المأمور به في الآية بالغسل من الأعلى إلى الأسفل، يعني بهذا الفرد من الغسل، ليس فيها ما يوجب هذا الاختصاص، فالآية مطلقة، فيصح الغسل بأي كيفية حصل، سواء حصل بالفرد الأول المتعارف أو حصل بالفرد الثاني الغير المتعارف الذي هو عبارة عن الغسل من الأسفل إلى الأعلى. قد يقال بأن الآية مطلقة وتدل على جواز الغسل منكوسا كما تدل على جواز الغسل من الأعلى إلى الأسفل، فيجوز كل منهما. ولعله استنادا إلى هذا الإطلاق في الآية أفتى كثير من العلماء من العامة والخاصة، كثير من علماء العامة وبعض علماء الخاصة أفتوا بجواز غسل الوجه من كسان، من قبيل السيد المرتضى وابن إدريس والشهيد وغيرهم من علمائنا. هذا قد يقال، لكن مع ذلك المشهور من علمائنا ذهبوا إلى وجوب الغسل من الأعلى إلى الأسفل وعدم جواز غسل الوجه منكوسا. المشهور من علمائنا ذهبوا إلى ذلك، ونحن هنا نريد أن نبين ما هي الوجوه التي استند إليها المشهور لإثبات أن المراد بالغسل الواجب هو الغسل بالكيفية المتعارفة، أي من الأعلى إلى الأسفل لا الغسل منكوسا. ما هي الوجوه التي استندوا إليها بلحاظ الآية الشريفة لإثبات هذا المطلب؟ الوجه الذي استند إليه أصحاب الفتوى الأولى السيد المرتضى وابن إدريس وأمثال الذين ذهبوا إلى جواز الغسل منكوسا، ومستندهم واضح ودعوى أطلاق الآية أن الآية مطلقة، الآية لم تحدد كيفية خاصة في الغسل، فالإطلاق هو مستندهم. لكن هؤلاء الذين ذهبوا إلى عدم جواز الغسل منكوسا، ما هو دليلهم وما هو مستندهم؟ في الحقيقة مستندهم أحد أمرين، مستندهم لا يخرج عن أحد أمرين. الأمر الأول دعوى وجود مقيدات لهذا الإطلاق بعد التسليم بالإطلاق في الآية، يدعون أن هناك أدلة تقيد هذا الإطلاق، بمعنى أن المقيدات والأدلة تخرج الفرد الثاني من إطلاق الآية، يعني تخرج الغسل منكوسا. فإذا دلت مثلا رواية على عدم جواز الغسل من الأسفل إلى الأعلى، هذه تكون مقيدة لإطلاق الآية، فالآية بعد بضميمة المقيد تدل فقط على الكيفية الأولى، على الغسل من الأعلى إلى الأسفل. هذه إما هذا هو المستند، وإما أن يكون المستند هو إنكار وجود إطلاق في الآية أصلا كما سيأتي توضيحها. بعضهم يرى أن الآية أساسا ليست مطلقة. الفرق بين المستندين هو أن الأول يسلم وجود إطلاق لكنه يدعي ورود مقيدات على هذا الإطلاق، أما الثاني فهو ينكر أساسا وجود إطلاق في الآية بالبيان الذي سيأتي توضيحها. إذن هناك دعويان أو هناك وجهان لهذه الفتوى، وهي عدم جواز غسل الوجه منكوسا. هناك مستندان. الآن نتكلم عن المستند الأول، وهو دعوى وجود مقيدات لإطلاق الآية، وهذه المقيدات على نحوين. النحو الأول مقيدات لفظية، بأن يستند في التقييد إلى أدلة تدل، أدلة لفظية تدل على ماذا؟ على عدم جواز الغسل، غسل الوجه من الأسفل إلى الأعلى، أو بعبارة أخرى تدل هذه الأدلة اللفظية على أنه يشترط في الغسل الغسل من الأعلى إلى الأسفل، لا فرق بين التعبيرين، سواء دلت على عدم جواز الغسل منكوسا أو دلت على اشتراط واعتبار الغسل من الأعلى إلى الأسفل في الغسل الواجب في الآية الشريفة، فتكون مقيدة لإطلاق الآية. كنموذج على هذه الطائفة الأولى والنوع الأول وهي الأدلة اللفظية المقيدة، هو رواية، الرواية التي يرويها الحميري في قرب الإسناد عن أبي جليل جرير الرقاشي قال: قلت لأبي الحسن موسى عليه السلام: كيف أتوضأ للصلاة؟ قال: لا تعمق في الوضوء ولا تلطم وجهك بالماء لطما، ولكن اغسله من أعلى وجهك إلى أسفله بالماء مسحا، وكذلك فامسح الماء على ذراعيك ورأسك وقدميك، بدعوى أن الرواية بقولها: ولكن اغسله من أعلى وجهك إلى أسفله، يستفاد منها أن الغسل من الأعلى إلى الأسفل هو الواجب، أن الغسل بهذه الكيفية المخصوصة المتعارفة وهي من الأعلى إلى الأسفل هذا هو الغسل الواجب، فحينئذ هي تنفي جواز ووجوب جواز الغسل بالنحو الآخر، فتكون مقيدة لإطلاق الآية فيما إذا تمت سندا طبعا. البحث حول سند الرواية ودلالة الرواية بحث فقهي في الحقيقة موكول إلى محله، نحن نريد أن نشير إلى الوجوه التي يمكن الاعتماد عليها في مقام تفسير الآية، هذا وجه، لو تمت هذه الرواية سندا ودلالة حينئذ تكون مقيدة لإطلاق الآية. هذا نوع من المقيدات اللفظية، نموذج عليه وهذه الرواية. هناك نوع آخر من المقيدات، مقيدات بيانية أو روايات بيانية مو روايات لفظية. مقصود بالروايات البيانية هي الروايات التي وردت عن الأئمة، والأئمة عليهم السلام لم يقولوا شيئا وإنما حكوا وضوء النبي صلى الله عليه وآله، ورد في عدة روايات أن الإمام حكى حكاية فعلية وضوء النبي صلى الله عليه وآله، بأن يدعو مثلا الشخص واحد من الأصحاب أو الراوي يقول له ألا تريد مثلا أن أعلمك وضوء النبي صلى الله عليه وآله، فالراوي يقول نعم مثلا، والإمام يتوضأ أمامه عملا بلا ألفاظ يتلفظ بها، والراوي يقول رأيت الإمام في وضوئه الذي يحكي به وضوء النبي هكذا فعل مثلا. هناك عدة روايات تسمى بالروايات البيانية أو الروايات التي يحكي فيها الإمام عليه السلام وضوء النبي صلى الله عليه وآله، وهي روايات عديدة. واحدة منها رواية صحيح الزرارة قال حكى لنا أبو جعفر عليه السلام أي الإمام الباقر وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فدعا بقدح من ماء فأخذ كفا من ماء فأزدله من أعلى الوجه ثم مسح وجهه، إلى آخر رواية، رواية مفصلة. موضع الشاهد هو هذا، أن الإمام في مقام حكاية وضوء النبي صلى الله عليه وآله أخذ كفا من ماء فأزدله من أعلى الوجه ثم مسح وجهه، كأنه يستفاد منها أنها ظاهرة في لزوم المسح الغسلي غسل الوجه من الأعلى إلى الأسفل، لأنه فعل المعصوم، واقترن هذا فعل المعصوم بما يوجب ظهور في الوجوب، لأنه في مقام البيان وفي مقام التعليم، يعني في مقام بيان وتعليم ماذا يجب في الوضوء، فحينما يفعل هذا الشيء يستفاد من ذلك أن هذا هو الواجب، أن هذا هو الواجب في الغسل، فنستكشف من ذلك وجوب الغسل من الأعلى إلى الأسفل، فتكون أيضا الرواية مقيدة لإطلاق الآية الشريفة. هذا النوع الثاني من المقيدات في الحقيقة يمكن للإنسان أن يتأمل في صلاحيته لتقييد الآية الشريفة، وذلك بقطع النظر عن المناقشات الخاصة الموجودة في هذه الروايات البيانية. هناك نكتة يجب الانتباه إليها تستدعي التأمل، وهي أن الإمام عليه السلام في مقام حكاية وضوء النبي صلى الله عليه وآله، خب نحن نسلم أن الرواية ظاهرة في أن الإمام غسل من الأعلى إلى الأسفل وسلمنا ذلك، لكن ليس في الآية في الرواية دلالة على أن هذا هو الفرد الواجب من الغسل، والرواية إنما تصلح لتقييد الآية إذا دلت على أن هذا هو الفرد الواجب، الرواية ليس فيها دلالة على أن هذا هو الفرد الواجب، وذلك لأحد أمرين أو لمجموع أمرين. أولا، لاحتمال أن يكون غسل الإمام وجهه من الأعلى إلى الأسفل باعتبار أنه هو الفرد المتعارف من الغسل الذي يلائم طبع الإنسان كما تقدم، فإن الإنسان إذا ترك على طبيعته عادة يغسل وجهه من الأعلى إلى الأسفل، حتى الطفل حينما يؤمر بغسل وجهه عادة يغسله من الأعلى إلى الأسفل، لا يغسله من الأسفل إلى الأعلى، هذا شيء ليس على مقتضى الطبع بل فيه تكلف، فيه تكلف ليس معنى أنه ليس من أفراد الواجب، وإنما الإمام حينما ترك وطبعه والنبي الذي يحكي عنه الإمام حينما يترك وطبعه هو يغسل وجهه من الأعلى إلى الأسفل، هذا ليس فيه دلالة على عدم جواز الفرد الآخر، ليس فيه دلالة. لماذا؟ لأنه لعل السبب في أن الإمام أو النبي صلى الله عليه وآله اقتصر على هذا الفرد باعتبار هذه النقطة، أن هذا الفرد هو الفرد المتعارف الذي يلائم طبع الإنسان، فإذا الرواية ليس فيها دلالة على وجوب هذا الفرد وتعين هذا الفرد وعدم جواز الفرد الآخر، ليس فيها دلالة على ذلك، وإنما هي حكاية فعل، ولعل اقتصار الإمام على هذا الفرد في مقام الحكاية لعله من جهة كونه هو الفرد المتعارف والفرد الذي يقتضيه طبع الإنسان، هذا احتمال. الثاني من المحتمل جدا أن الإمام إنما جاء بهذا الفرد في مقام حكاية وضوء النبي صلى الله عليه وآله باعتباره أحد أفراد التخيير، بمعنى أليس من المحتمل أن الواجب هو مطلق الغسل، وهذا الغسل الواجب له فردان، الفرد المتعارف وهو الغسل من الأعلى إلى الأسفل، والفرد غير المتعارف وهو الغسل من الأسفل إلى الأعلى، وكل منهما جائز. حينما يؤمر الإنسان بالغسل خب لابد أن يختار أحد الفردين، الإمام اختار هذا الفرد، فلعل الإتيان بهذا الفرد وهو الغسل من الأعلى إلى الأسفل باعتباره أحد فردي الواجب الذي يخير الإنسان بينهما، وهذا ليس فيه دلالة على عدم جواز الآخر، هذا من قبل أن تقول للمكلف إذا أفطرت عمدا في شهر رمضان مثلا فيجب عليك إحدى خصال الكفارة، إما العتق أو الصوم أو أطعام 60 مسكين، إذا اختار أحد الأطراف أحد الأفراد هذا لا يعني أن الأفراد الأخرى تخرج عن كونها مصداق علما للواجب، بل هي مصداق للواجب، غاية الأمر أن المكلف لما كان مخير فيما بينها خب لابد أن يختار أحد هذه الأفراد. النبي صلى الله عليه وآله والإمام حينما يحكي وضوء النبي هو لعله إنما اختار هذا الفرد وهو الغسل من الأعلى للأسفل باعتباره أحد أفراد الواجب التخييري. النوعين يعني البيانين يختلفان، البيان الأول كان يقول لعل اختيار هذا الوجه باعتباره أنه هو الموافق لطبع الإنسان وهو الوجه المتعارف، الوجه الثاني يقول لا لعله من جهة أنه أحد أفراد الواجب. بالنتيجة هذه الرواية الروايات البيانية ليس فيها دلالة على لزوم هذا الفرد حتى تكون مقيدة لإطلاق الآية، أو قل بعبارة أخرى ليس فيها دلالة على عدم جواز الفرد الآخر أي الغسل من الأسفل إلى الأعلى حتى تكون مقيدة لإطلاق الآية الشريفة، وعليه فهذه الرواية لا تصح، لا تصلح لتقييد الآية الشريفة. نعم هنا لا بد من الاستدراك أن هذه الرواية البيانية في بعض طرقها توجد لها تتمة، في بعض الطرق هذه التتمة إذا صحت ورويت بسند معتبر يمكن الاعتماد عليها في مقام تقييد إطلاق الآية الشريفة. التتمة هي هذه، وردت في بعض طرق هذه الرواية، نقلها بعض الفقهاء، قال بعد أن توضأ الإمام عليه السلام في مقام حكاية وضوء النبي هكذا قال، قال إن هذا أي ما فعله وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به، لا يقبل الله الصلاة إلا به. إذا صحت هذه التتمة فنستفيد منها أن الوضوء بالكيفية التي جاء بها الإمام عليه السلام في مقام الحكاية هي الكيفية الواجبة، واضح بحسب الرواية، مفروض الرواية أن الكيفية في غسل الوجه كانت هي الغسل من الأعلى إلى الأسفل، فالإمام في تتمة الحديث يقول أن هذا هو الوضوء الذي لا يقبل الله سبحانه وتعالى الصلاة إلا به، فلو غير المكلف في هذه الكيفية بين غسل من الأسفل إلى الأعلى، هذا معناه أن الله لا يقبل الصلاة بهذا. فيستفاد حينئذ من الرواية وجوب الغسل بهذه الكيفية الخاصة، أي من الأعلى إلى الأسفل، فحينئذ الآية تكون صالحة لتقييد إطلاق الرواية، تكون صالحة لتقييد إطلاق الآية، فيمكن الاعتماد على هذه الروايات. لكن فيما إذا تمت هذه الإضافة وهذه التتمة في الرواية بحيث أن الطريق لإثبات هذه التتمة يكون واضحا وصحيحا. الدعوة الثانية التي يدعيها من يقول بعدم جواز الغسل منكوسا في الوجه، هو دعوة انصراف الآية للفرد المتعارف، أي للغسل من الأعلى إلى الأسفل. هذه الدعوة في الحقيقة فرقها عن الدعوة السابقة هو ما قلناه من أن الدعوة السابقة تؤمن بوجود إطلاق في الآية يشمل كلا الفردين، لكنها الإطلاق مقيد، بمعنى أن الفرد الغير المتعارف خارج عن إطلاق الآية بالمقيدات المتقدمة. أما هذه الدعوة الثانية، هذه تنكر أصل الإطلاق في الآية وتقول أن الآية ليس فيها إطلاق. إنكار أصل الإطلاق استنادا إلى الانصراف في الحقيقة مبني على مطلب علمي دقيق ذكر في محله، وهو أن انصراف اللفظ الموضوع للمطلق وللطبيعة إلى بعض أفراده، انصرافه إلى بعض أفراده، هذا يوجب عدم تحقق الإطلاق وعدم انعقاد الإطلاق، بمعنى أن اللفظ المطلق حينما يطلق بلا قرينة، إذا كان ذهن السامع ينصرف إلى حصة خاصة من حصصه أو إلى فرد من أفراده، هذا انتقال الذهن وانصراف الذهن إلى حصة وإلى فرد يمنع من انعقاد الإطلاق. فالحكم المذكور والمرتب على اللفظ المطلق مع افتراض انصرافه إلى بعض الأفراد، هذا لا يكون ثابتا إلى مطلق الطبيعة وإلى كل الأفراد، وإنما يثبت فقط لخصوص الفرد الذي ينصرف إليه اللفظ المطلق. فيكون الانصراف بناء على هذا بمثابة القرينة المعينة لبعض الأفراد. أليس لو قال أكرم أو تصدق على فقير عادل، طب هذا عادل قرينة تمنع من أن يثبت الحكم لمطلق الفقير حتى غير العادل، يمنع من ثبوت الحكم لمطلق الأفراد ولذات الطبيعة، وإنما يختص بالفرد الذي دلت عليه القرينة. الانصراف بمثابة القرينة، كأنه عندما نفترض فرضا أن اللفظ الفقير ينصرف إلى العادل فرضا، هذا الانصراف إلى العادل بمثابة القرينة اللفظية على إرادة العادل، كما أن القرينة تمنع من ثبوت الحكم لبقية الأفراد، الانصراف إلى فرد أيضا يمنع من ثبوت الحكم إلى بقية الأفراد. هنا في الآية الشريفة يدعى بأن الغسل في الآية عندما يؤمر به في الآية صحيح هو له فردان، فرد متعارف وفرد غير متعارف، لكنه ينصرف إلى الفرد المتعارف باعتبار التعارف مثلا، وباعتبار كونه مطابق لطبع الإنسان كما قلنا، ينصرف إلى الفرد المتعارف، بمعنى أن الإنسان حينما تقول له اغسل وجهك رأسا يتبادر إلى ذهنه شنو؟ أن الغسل هو الغسل من الأعلى علما إلى الأسفل، لا من الأسفل إلى الأعلى. هذا الانصراف يمنع من عقاد الإطلاق. إذن الآية بحسب النتيجة ليس فيها إطلاق، فإذا لم يكن فيها إطلاق إذن الآية لا تدل إلا على وجوب الغسل بالشكل المتعارف وبالفرد الذي ينصرف إليه اللفظ، وهو الغسل من الأعلى إلى الأسفل، فليس فيها دلالة على جواز الغسل منكوسا. فالفتوى فتوى المشهور بعدم جواز الغسل منكوسا ووجوب الغسل من الأعلى إلى الأسفل يكون مطابقة للقاعدة بدعوى الانصراف. هذه الدعوة في الحقيقة ينبغي التأمل فيها قليلا، باعتبار أن المطلب الذي ذكر في محله وهو أن الانصراف مانع من انعقاد الإطلاق مطلب صحيح وحقق في محله، لكنه هناك ذكر بأن الانصراف إنما يكون مانع من انعقاد الإطلاق إذا كان ناشئ من كثرة الاستعمال، أما إذا كان ناشئ من غلبة وجود الخارجي للفرد بحيث أن الفارق بين الفردين ليس إلا غلبة وجود أحد الفردين في الخارج دون الفرد الآخر وندرة الفرد الآخر. إذا لم يكن الفارق بينهما إلا هذا فغلبة الوجود لا توجب الانصراف، بمعنى أن اللفظ المطلق نسبته إلى كل من الفردين نسبة واحدة، فلا حينئذ مع إطلاقه لا يكون هناك انصراف إلى هذا الفرد دون ذاك الفرد. نعم، إذا كان سبب الانصراف هو كثرة الاستعمال، يعني كثرة استعمال اللفظ المطلق في أحد الفردين دون الفرد الآخر، هذه كثرة الاستعمال توجب الانصراف. مثلا الإنسان لفظ موضوع للطبيعة، وهي الطبيعة لها فردان، الفرد الأول هو الإنسان الصحيح السليم المعافى الذي ليس فيه نقص، الفرد الآخر هو الإنسان المبتلى بعضو من أعضاء الفرد الناقص. الفارق بين الفردين كما هو واضح هو غلبة وجود هذا الفرد وندرة وجود هذا الفرد، ليس إلا الغالب من أفراد الإنسان هو الصحيح، المبتلى والناقص فرد نذر للطبيعة للإنسان. إذا فرضنا أن التفاوت بينهما في هذا فقط، حينئذ لا موجب للانصراف، بل إذا ورد حكم مرتب على عنوان الإنسان لا أشكال أنه يشمل كل منهما بلا حال بلا داعي للانصراف. فإذا قال أكرم إنسانا أو احترم إنسانا أو تصدق على إنسان، لا فرق في امتثال هذا الحكم بين أن يكرم إنسانا صحيحا أو يكرم إنسانا ناقصا. المطلق يبقى على إطلاقه، والحكم المرتب على المطلق يشمل كل الأفراد لا يختص بهذا الفرد، وإن كان هذا الفرد هو الفرد الكثير خارجا، الفرد الذي يكثر وجوده في الخارج. كثرة الوجود الخارجي لا توجب الانصراف. أما إذا فرضنا أن الانصراف ما ناشئ من كثرة الوجود الخارجي، الفرق بين الفردين ليس في كثرة الوجود الخارجي، بل في الوجود الخارجي هما متساويان فرضا، بل ربما يكون ذاك أكثر من هذا في الخارج، لكن الفرق بينهما يكمن في أن اللفظ المطلق يستعمل كثيرا في هذا الفرد، اللفظ المطلق يستعمل كثيرا في هذا الفرد. هاي كثرة الاستعمال توجب ماذا؟ الانصراف عندهم. كثرة الاستعمال توجب الانصراف عندهم، والسر في ذلك هو أن كثرة استعمال اللفظ في معنى في الحقيقة يشكل علقة ويوجب علقة خاصة بين اللفظ وبين ذلك المعنى. هاي العلقة تكون في طول علاقة اللفظ بمعنى الأصلي، فتنشأ حالة أشبه بالوضع الجديد والنقل بحسب المصطلح الأصولي. النقل شنو هو؟ اللفظ موضوع لمعنى ينقل إلى معنى آخر، فيكون كل منهما معنى لذلك اللفظ حقيقة. استعمال اللفظ في فرد بخصوصه كثيرا، هذا يوجب في حصول علقة خاصة بين اللفظ وبين هذا الفرد، بحيث يكون اللفظ كأنه وضع لهذا الفرد كما وضع لمعناه المطلق، وضع علما لهذا الفرد. هذا كثرة الاستعمال، كثرة الاستعمال توجب حصول علقة خاصة بين اللفظ الموضوع للمطلق وبين الفرد الذي يكثر استعماله فيه، وهذه العلقة توجب شيء وحالة أشبه بالوضع الجديد، وهذا الوضع الجديد في الحقيقة راح يستحكم، بمعنى أن اللفظ عندما يطلق ينصرف علما إلى هذا المعنى الجديد وهذا الفرد الذي يكثر استعمال اللفظ المطلق فيه. هذا شيء ثبت في محله وتحقيقه في محله. الآن إذا نريد نطبق هذا الكلام على 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 هاي الدعوة، هاي الدعوة حينما تقول أن اللفظ الغسل ينصرف إلى المتعارف، شنو النقطة في هذا الانصراف؟ لابد أن نسألهم أن النقطة في الانصراف شنو. إذا قالوا أن النقطة في الانصراف هي كثرة الوجود في الخارج، نقول هاي مسلم، لا إشكال أن الغسل من الأعلى إلى الأسفل أكثر وجودا في الخارج من الغسل من الأعلى من الأسفل إلى الأعلى، بمعنى أن الموجود من أفراد الغسل خارجا هو الغسل من الأعلى إلى الأسفل بالضبط. هذا مسلم، بمعنى أن كثرة الوجود الخارجي للفرد المتعارف مسلمة، لكن قلنا أن كثرة الوجود الخارجي ما توجب الانصراف، كما لم توجب الانصراف في باب في الإنسان، مثال الإنسان حينما يقال أكرم إنسانا لا ينصرف إلى في الصحيح والمعافى لكثرة وجوده، أو حينما يقول ائتني بماء لا ينصرف إلى ماء دجلة في العراق مثلا، لا ينصرف إلى ماء دجلة أو ماء النيل في مصر مثلا، لا ينصرف إلى ذلك، لأنه لا فرق بين ماء دجلة في العراق وبين ماء غيره، إلا في أن هذا يكثر وجوده وذاك شنو يقل وجوده. كثرة الوجود لا توجب الانصراف. فإذا كان المدعى في المقام أن الفرد المتعارف أكثر وجودا من الفرد الغير المتعارف هذا مسلم، لكنه لا يوجب الانصراف. وأما إذا كان مدعى صاحب هذه الدعوة هو أن الفرد المتعارف وهو الغسل من الأعلى إلى الأسفل يكثر استعمال اللفظ وهو الغسل فيه أكثر من استعمال الغسل في الفرد الآخر، إذا كان هذا مدعى، يعني يقول أنا سويت إحصائية مثلا، سويت استقراء فلاحظت أن استعمال الغسل ككلمة في هذا الفرد وهو أكثر بكثير من استعمال هوين في الفرد الآخر الغير المتعارف. إذا كان هذا مدعى فإحنا ننكر الصورة كما يقولون بحسب الإصطلاح العلمي، بمعنى أنه ننكر أن يكون استعمال الغسل في هذا الفرد أكثر من استعماله في الفرد الآخر. من قال ذلك؟ هذا أول الكلام، مو واضح أن استعمال اللفظ في هذا الفرد أكثر من استعماله في ذاك الفرد. المتعارف عادة استعمال اللفظ في معناه المطلق، أما استعماله في خصوص هذا الفرد بالقياس لاستعماله في الفرد الآخر مو واضح أنه يكون أكثر من ذاك حتى يوجب ماذا؟ الانصراف. وعليه فدعوى الانصراف مشكلة بهذا البيان الذي ذكر، فالأصح في المقام هي الدعوة الأولى، الأصح في المقام هي الدعوة الأولى، وهي دعوى وجود مقيدات لإطلاق الآية. صحيح أن الآية مطلقة ليس فيها ما يوجب الاختصاص بالفرد المتعارف إذا بقينا نحن والآية، لكنه هناك مقيدات تصلح لتقييد هذه الروايات هذا الإطلاق وتثبت اختصاص الحكم وهو وجوب الغسل بالكيفية المتعارفة وهو الغسل من الأعلى إلى الأسفل دون الغسل منكوسا. هذا هو نتيجة البحث السادس، هذا هو البحث السادس. هذا البحث السادس إذا أردنا أن نتجاوزه وننتقل إلى البحث الآخر حينئذ لا بد من أن ننتقل إلى البحث السابع. البحث السابع يرتبط بقوله تعالى وأيديكم إلى المرافق، يرتبط بهذا البحث بهذه الفقرة من الآية الشريفة وهي قوله وأيديكم إلى المرافق. في هذه الفقرة ورد فيها كلمة الأيدي، طبعا مقتضى عطف هذه الفقرة على الفقرة التي قبلها هو أن نفس الحكم المذكور في الفقرة التي قبلها يثبت في هذه الفقرة، بمعنى أننا استفدنا من الفقرة التي قبلها وجوب غسل الوجه وبينا ما هو المراد بالوجه وتحديد الوجه وبينا كيفية غسل الوجه. فالآن الآية تقول وأيديكم، يعني كما يجب عليكم غسل وجوهكم كذلك يجب عليكم غسل أيديكم. فالآية بمقتضى العاطف استفاد منها وجوب غسل الأيدي. غسل الأيدي هم بينا أن الغسل شنو معناه، نفس المعنى اللي بيناه في غسل الوجه هو المراد في الأيدي، يعني إمرار الماء على العضو المغسول، هو إمرار الماء على العضو المغسول، فاليد أيضا يجب غسلها. الآن نتكلم في الأيدي، أن الأيدي ما هو المراد بها؟ الأيدي جمع، وهي جمع يد كما هو واضح، ومراد به واضح وهو العضو المخصوص اليد، في الجملة المراد به واضح. لكن اليد في اللغة قد تطلق على تمام العضو من المنكب إلى أطراف الأصابع تسمى يدا فيقال، وقد تطلق على أبعاد هذا العضو مو على تمام هذا العضو، فيقال ناولت بيدي، وهو إنما ناول بماذا؟ بأصابعه، فكأنه يطلق اليد اليمنى على الأصابع. ويقال ضرب بيده، والإنسان إنما يضرب بماذا؟ بكفه، لا يضرب بتمام العضو، فيطلق اليد اليمنى على الكف. والذي يظهر أن استعماله في تمام العضو أو في بعض الأعضاء أو في بعض العضو أنه استعمال على نحو الحقيقة، وذلك لأننا عند في الاستعمالين لا نشعر بأي تجوز ولا نشعر بأي عناية، بل نستعمل اللفظ في كل منهما بلا تجوز، وهذا معناه أن الاستعمال استعمال حقيقي، استعمال اليد في تمام العضو أو استعمال اليد في بعض العضو، الظاهر أنه استعمال حقيقي. وحينئذ بناء على هذا كأن كلمة اليد كأنها تصبح أشبه بالكلمة المشتركة بين معنيين، فتعيين أحد المعنيين في قال المعنى الآخر يكون محتاجا إلى قينة، يكون محتاج إلى ماذا؟ إلى قرينة، كما هو الحال في الآية السابقة، يحتاج إلى ماذا؟ إلى قرينة. القرينة في الآية لتحديد اليد موجودة في الآية، موجودة واضحة في الآية، لأن الآية تقول يجب غسل اليد إلى المرافق. خب إذا فرضنا أن معنى المرفق كما سيأتي واضح، فالعضو الذي يجب غسله هو عبارة عن العضو الذي يبدأ من المرفق إلى أطراف الأصابع كما سيأتي تحديدا. يعني أريد أن أقول بأنه بقطع النظر عن النزاع الآتي بيننا وبين أبناء العامة، في أنه في بداية الغسل بما يبدأ الإنسان بالغسل، هل يبدأ من المرفق إلى أطراف الأصابع أو من أطراف الأصابع إلى المرفق، بقطع النظر عن هذا العضو الذي يجب غسله هو هذا، من هنا إلى هنا أو من هنا إلى هنا، العضو الذي يجب غسله هو عبارة عن المرفق، العضو الممتد من المرفق إلى أطراف الأصابع. إذن الآية بقولها إلى المرافق تكون قرينة على تحديد المراد باليد. صحيح اليد لغة قد يطلق على العضو الممتد من المنكب إلى أطراف الأصابع، لكن هذا ليس هو المراد بالآية، المراد بالآية هو العضو بين المرفق وما بين أطراف الأصابع، هذا هو المراد باليد. إذن اليد وإن كان علها عدة معاني، لكنها في الآية الشريفة واضح ما هو المراد بها. بعد ذلك ننتقل إلى كلمة المرافق. المرافق ما هو المراد بها؟ واستفادة وجوب غسل اليدين للمرافق من الآية في الجملة لا كلام فيها، وإنما الكلام يقع في نقطتين أساسيتين. النقطة الأولى أن المرفق هل يدخل فيما يجب غسله أو أنه خارج عما يجب غسله، هذا لابد من بحثه. النقطة الثانية التي يقع الكلام فيها هي أن الابتداء بالغسل هل يجب من أطراف الأصابع يجب من المرافق، النقطة هي محل الخلاف بيننا وبين العامة، هاتان نقطتان في المرافق لا بد من بحثهما بشكل مفصل. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.